بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هكذا أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله. ينبغي علينا أن نتدبر في الكون من حولنا حتى تزداد عظمة ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا، نعم، حتى تزداد عظمة ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا. وهناك آيات في مخلوقات كثيرة، فينا نحن آيات، لكن أريد أن أتحدث في هذا اللقاء عن البعوضة. نعم، سمعتم عن البعوضة وقرأتم عن البعوضة، وذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة. فقال الله عز وجل في القرآن: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين أمنوا، إلى آخر الآيات. البعوضة مخلوق من المخلوقات العجيبة جدا، يعني ربما هذه البعوضة يعني تسقط على ذراع أحدنا، على قدم أحدنا، على وجه أحدنا، ثم يضع يده عليها فيراها شيئا هينا يسيرا لا تساوي شيئا. ولو علم ما خلق الله عز وجل في هذه البعوضة لتعجب، نعم لتعجب، إنه صنع الله تبارك وتعالى الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء. البعوضة هذه الصغيرة فيها جهاز رادار، نعم فيها جهاز رادار، جهاز رادار، نعم. كيف تعرفك وأنت نائم وفي غرفة مظلمة؟ سواء في غرفة مظلمة أم ليس في غرفة مظلمة، عندها جهاز رادار تعرف مكانك فلا تخطئك، تعرف مكانك لا تخطئك. سبحان الله العظيم، عندها جهاز رادار يعرفها أين تتجه، يمنة ولا يسرى. لا، وفوق ذلك فيها شيء عجيب، أجهزة عجيبة جدا. حينما تقف على بدن إنسان وتريد أن تأخذ شيئا من دمه وتتغذى على شيء من دمه، قبل أن تفعل أي شيء فيها جهاز تخدير، تخدير، نعم، لأنها لو سقطت على بدن أحدنا قبل أن تخدره فشعر بها قتلها وانتهت المسألة. إنما نحن في الغالب لا نشعر بها إذا سقطت إلا بعد أن تأخذ شيئا من دمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب لماذا لم أشعر بها ابتداء؟ لأن في معها جهاز تخدير، إذا وقفت في مكان تخدر هذا المكان. طب بعد أن تخدر هذا المكان تبدأ بخرطومها، تمد هذا الخرطوم في بدن الإنسان الذي تريده. وبعدين قبل أن تأخذ أي شيء عندها جهاز آخر يسمى بجهاز التحليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، جهاز رادار يعرفها اتجاهها أو يعرفها الاتجاه الذي ستتجه فيه، جهاز للتخدير حتى لا نشعر بها ابتداء، وجهاز للتحليل. يعني إيه للتحليل؟ تحلل دمك، ربما يعجبها دمك وربما لا يعجبها، ولذلك ربما يجلس الشخصان في مكان واحد، الأول يشعر بالبعوض يأتي على بدنه والثاني لا يشعر ولا يقف البعوض، يقف لكنه حينما أراد أن يحلل دم الذي بجوارك مثلا وجده لا يناسبه. يعني البعوضة بتنتقي من الدم، نعم، عندها جهاز تحليل ولا تختار أي دم. صنع عجيب يا إخواني، أجهزة بداخل هذه البعوضة اليسيرة جدا التي كما ذكرت لكم ربما الإنسان لا يشعر بها، بل في الغالب لا يشعر بها إلا بعد أن تشرب من دمه. حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لم يخل بعوضة، إن كنا نحن نستهين بالبعوضة ونستحقر البعوضة فما بالك بجناحها، الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا يعني نغتر بهذه الدنيا. هذا مقصود ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالبعوضة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على بناء على هوانها علينا واحتقارنا لها، وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن مثلا لصغر الشيء وتفاهة الشيء بعوضة فوقه ونحو ذلك، انظر ماذا تصنع فينا البعوضة، لأن البعوضة لم يسخرها الله عز وجل لنا، الجمل الكبير سخره الله لنا، تشير إليه وتقول له أبرك يبرك، تقول له قم يقوم، ليه؟ لأن الله سخر لنا الجمل، والبعوضة ما سخرها لنا، فحينما لم يسخرها لنا انظروا ماذا صنعت فينا. طيب لو أن الجمل لم يسخره ربنا سبحانه وتعالى لنا ماذا يصنع فينا؟ إن كانت البعوضة مع حقارتها وصغرها وتفاهتها تفعل فينا هذا، لأن الله يعني الله عز وجل لم يسخر لنا البعوض فلا نستطيع أن نقول للبعوض مثلا تعال فيأتي، اذهب فيذهب، ما نستطيع، بل يؤذينا ويضرنا ونحن نريد أن نحمي أنفسنا منه. وكم من أجهزة وكم من أشياء صنعت من أجل فقط قتل البعوض، من أجل فقط قتل البعوض. لكن شيء عجيب حينما ترى أنها آية من آيات الله عز وجل، جهاز رادار يعرفها الاتجاه، جهاز للتخدير حتى لا يشعر بها، جهاز لتحليل الدم، لا، وبعد جهاز لتحليل الدم دمنا لازق لزوجة لا يدخل في خرطومها الدقيق الصغير، فأعطاها الله عز وجل جهاز تمييع، جهاز تمييع يعني تميع الدم الذي ستأخذه وتجعله سائلا جدا حتى تستطيع أن تأخذه وأن يسير هذا الدم في خرطومها الصغير، وإلا لو بقي على نفس اللزوجة ما يدخل في هذا الخرطوم الصغير ولا في هذا الصغير. خلق ده انت لو تعرفت على أجزاء بدنها لتعجبت. انت تعرفوا أن البعوضة يقول بعض العلماء لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب في كل جناح، خلق عجيب وأعطى. طب لماذا يعطيها الله جهاز تخدير وجهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تميع؟ لأن الله قال في كتابه العظيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني ترزق بدمنا. الله عز وجل يبتلي عباده، الله عز وجل يختبر عباده لتعلموا ضعف الإنسان. بعوضة، بل أهلك الله عز وجل جبابرة ببعوضة كالرجل الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام. لا أريد أن أطيل، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، البعوضة آية من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. في هذا المحور سنتحدث عن قضية وإشكالية مهمة، وأيضا تحاول أو يحاول الاحتلال من خلالها تغيير الديمقراطية أو التركيبة السكانية للأحواز، وذلك عبر جلب المستوطنين. نتحدث عن سياسة جلب المستوطنين الذين يدفعهم الاحتلال الإيراني إلى أن يدعوا بملكية الأحواز وأرضها. يعني هذا أسلوب كما هو معتاد، ولا يمكن أن نقارن السيء ولكن نقارنه بأسوأ، وهو الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين. يسرني أن نرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ طارق الأحوازي للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
أهلا وسهلا بك. نتحدث عن جلب المستوطنين من خارج الأحواز وادعائهم بملكية الأحواز وأرضها، وذلك لتغيير الديمغرافية السكانية للأحواز.
نعم أستاذ، فضل جلب المستوطنين الفرس إلى الأحواز المحتلة من خلال تشجيعهم وإعطائهم وظائف للشركات البتروكيماويات والمصانع قصب السكر وغيرها، وبناء مستوطنات لهم مجهزة بكافة الإمكانيات الرفاهية والمشفيات وغيرها كالمدارس والمراكز الصحية. لذلك أنه يريدون من خلال هذا الأمر أن يشجعون المستوطن الفارسي أن هذه الأرض أرضكم، وكذلك في أيام قوافل الظلام أو راعي النور كما يسمونها يأتون بالآلاف من الطلاب البسيج والحرس الثوري لزيارة الأحواز كما يسمونها، هم الأراضي المقدسة التي شهدت الحرب الثمانية سنوات ما بين العراق والدولة الفارسية. لذلك يريدون أن يشجعون المواطن المستوطن الفارسي أن هذه الأرض حدثت فيها حروب، وهذه الحروب هي ضدنا ضد حدودنا، وهذه الأرض هي أرضكم، والمآت الفرس أو استشهدوا في هذه الأرض، عليكم أن تحافظوا على هذه الأرض. هي بالنتيجة تشجيع المستوطن الفارسي، ويعطونا إقراءات بالنسبة لفرص عمل واستثمارات داخل الأحواز المحتلة حتى يبقى متواجد في الأحواز. لكن أن المواطن هو صاحب الأرض وصاحب الخيرات يمنع صراحة من توظيف الدوائر الحكومية، كذلك يهمش. نرى أنه هناك المدن الأحوازية تفتقر إلى المراكز الصحية والمشفيات، وكذلك حتى تفتقر المدن والأحياء الأحوازية إلى المدارس، بينما الذين يأتون إلى الأحواز المحتلة من المستوطنين الفرس يتم تشييد كافة الإمكانيات والمستلزمات كل مشفيات كما ذكرت وغيرها.
جميل أستاذ طارق.
المواطن يستمر في بقائه داخل الأحواز المحتلة.
أستاذ طارق، نحاول أن نرصد نسبة هؤلاء المستوطنين والأماكن الذين يتركزون بها، مثلا هل يتركزون بالعاصمة، في الشرق، في الغرب، في المناطق الوسط، وعلى ماذا يعتمدون يعني أيضا؟
نعم، يعتمدون هم أنه متواجدين في عادة في كل البلدان الأحوازية. لا توجد نسبة صراحة، يعني تعرف أنه الاحتلال الفارسي دائما يعني يخفي النسبة الدقيقة لوجود المستوطنين الفرس، لكن هم يعني بالعشرات الآلاف متواجدين في المدن والأحياء الأحوازية، لكن هم لم يصلوا للقرى الأحوازية، لأن القرى الأحوازية فعلا يعني عندما يأتون للقرى الأحوازية يتم مواجهتهم من قبل عشائر والقبائل العربية داخل الأحواز.
أستاذ طارق، نضطر لأن وقتنا محدود بهذه الفقرة، أيضا نضطر أننا نودعكم مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقيكم في فقرة أخرى وحلقة أخرى للحديث عن محور آخر وأسلوب جديد من أساليب الاحتلال. حفظ الله الأحواز أرضا وشعبا. بحول الله نلتقيكم.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الولد إلى أمه يطلب مصروفا ماليا، رفضت الأم وأبت أن تعطيه، قالت لو أعطيتك المال لاشتريت به يعني برنامجا حاسوبيا أو شيئا من ذلك، تضيع المال في شيء لا ينفع. غضب الولد ثم صعد إلى غرفته وبدأ يكتب رسالة إلى أمه، وقال: يا أمة، إن أردت أن أفعل ما يلي لابد أن تعطيني أجرتي. أولا، ملاعبة أخي الصغير ب100 ريال. ثانيا، الذهاب لإحضار الطلبات من التومينات والمحلات التجارية ب200 ريال. ثالثا، إذا أردت أن أصحبك إلى السوق ب150 ريال. رابعا، وبدأ يكتب الطلبات ويكتب الأسعار التي يضعها، ثم قال في النهاية: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ثم نزل هذا الولد إلى أمه وقال: خذي هذه الورقة. أخذت الأم هذه الورقة وقرأتها وابتسمت ابتسامة الرحمة والشفقة، ثم قلبتها وكتبت: يا بني، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حملتك 9 أشهر بلا مقابل، أرضعتك 30 شهرا بلا مقابل، أزلت عنك الأوساخ لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات بلا مقابل، سهرت على صحتك ومتابعة أعمالك إلى أن بلغت بلا مقابل، أقلق لقلقك وأفرح لفرحك بلا مقابل، ومع ذلك حبي لك أعظم من ذلك. هنا الولد وقف محرجا أمام والدته، ثم كتب: هذا الصبي هذا دين لا يمكن وفاؤه. ولذلك أدعو نفسي وأدعو إخواني وأخواتي، إن كانت أمهاتكم موجودة فاذهبوا إليهن واطلب منهن المسامحة وقبل رأسها، وإن كانت ميتة فألحوا على الله تعالى في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة لها، فحقها عظيم لا يمكن أن نوفيه إياها. ولذلك قرن الله تعالى بين حقه وحق الأم فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. أشكركم على اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
لهذا يوم من الأيام أمير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة بالمدينة، وإذا عندها جلسة نساء المدينة يحضرن تعلمهن القرآن، واصل إلى سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقف الإمام علي: بني زينب، أتعلمين ما معنى هذه الحروف؟ أنت لا تفسرين القرآن، أبوك باب مدينة العلم، تعرفين معاني هذه الحروف شنو؟ قالت: أبا أنت أعلم، أنت العالم، أنت باب مدينة العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بني زينب، هذه رموز لمصيبة تصيبكم أهل البيت. رموز هاي الحروف كاف. يجي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. مصيبة، مقتل كل مجموع بهالكلمات هذه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني الإمام.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة جميلة، جميل أن نأخذ منها العبر، وكذلك جميل أن نذكر بها، لأننا بعض الدعاة ربما يقول: ودي أكون داعية. فهذه يعني أسلوب جميل وصورة معبرة، ونستطيع إذا حفظنا هذه الصورة أن ندعو بها وأن نذكر بها، لأنها فيها عبارات ملأ جدا. يذكر أن أحد أبناء الملوك أو كذا، أبناء علية القوم، أراد أن يستهزي بعالم من العلماء. جاء العالم من العلماء وجالس في حلقته، ومعه هذا حاشيته ومن يطبلون له، وراد تعرف أهم شيء الضحك عندهم. جاء يضحك عليه، يريد يضحك على هذا الشيخ. جاء عند الشيخ وعند طلبة الشيخ جالسين، قال له: يا شيخ عندي سؤال. طيب ما في مشكلة، سؤالي عن شيء جميل ما في مشكلة. قال له الشيخ: تفضل. قال: والله أنا موعد لي فتاة، موعد لي امرأة، يعني بيني موعد مع امرأة، وسأخلو بها في مكان فلاني وسأفعل بها. الشيخ تعجب: وش الكلام هذا؟ واحد جريب هالجراء يتكلم أمام الناس؟ فالشيخ على طول عرف أن هذا ما يريد السؤال، يريد استهزاء أو يريد السخرية. فبرحمة الشيخ وبحنانه وبعطفه، ويعني حتى ما انتقم لنفسه، قال: أنت أصلا يا قليل أدب ويا قليل الحياة لما تستعي على وجهك، أسأل الله سبحانه وتعالى يأخذك أنت وإياها. وأن لا لا لا، هو يعد هذا ولد أحد أبنائها، فتعامل معه بالرحمة. قال له: يا وليدي تعال تعال ادنوا مني. فلما جاء قال: ادنوا أكثر. فلما دنا قال: يا ولدي، سأخبرك عن 5 أشياء، 1، 2، 3، 4، 5، إذا فعلتها اعصي الله بما شئت وحيث ما شئت، افعل ما شئت، اشرب ما شئت، كل ما شئت، كل شيء اسمه حرام افعله وأنا حجيجك يوم القيامة. والله فرح هذا، ولا حساب ولا عقاب. قال ولا حساب أبدا إلى يوم القيامة. الله ما قال سبب أهل الذكر، ألست أنت الآن تحسبني من أهل الذكر؟ قال والله جزاك الله خير. قال يا شيخ عطني الخمس هذه مستعجل. قال يا ولدي والله الخمس ماش كثير عليك، بسوي لك تخفيض. لا لا أبغى بس واحدة. شوف شوف شوف، ما قال لا أبغى من الثنتين، لا أبغاك تفعل واحدة وأنا حجيجك يوم القيامة مرة. فرح هذا، أخبرني بها أسرع يعني مستعجل عطني. قال له شوف، إذا خلوت بتلك الفتاة أريد منك شيء واحد. قال ما هو؟ قال ابحث عن مكان جميل ومرتب وفيه هدوء ولكن لا يراك الله فيه سبحانه وتعالى. خلاص بس يعني مكان اختفي فيه حيث أن الله لا يراك. جاء ذهول، كيف استغفر ربك يا شيخ، في مكان لا يراني إلا فيه؟ الله يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف أنا الآن وزني 60 أو 70 كيلو ما يراني؟ قال طيب خلاص اترك هذا. طيب إذا أردت أن يعني أن تعصي الله فلا تعصي الله في أرضه، يعني دولك مكان ليس لله. قال يا شيخ الأرض أرضه والسماء سماء. وقال طيب لا تعكب رزق الله، إذا أتاك أحد بطعام وشراب إذا كان من عندك فبها، إذا كان من عند الله لا. ومن الرازق؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، الله سبحانه وتعالى هو يرزقكم. قال طيب ائتني بالرابعة. قال يا ولدي تخيل وتذكر إذا هجم عليك ملك الموت. قل له يا ملك الموت تكفى، اصبر 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 يا ملك الموت وراك، اصبر هد هد، خلني أرجع لبنت لأهلها، خلني إيش أشيل هذه الخمور، خلني أصحى من سكرة نسأل الله العفو أعوذ بالله، خلني أصلي ركعتين، دعني إيش أطفي هذه السجارة، دعني أغلق هذه الأغنية، دعني أن أرجع أقبر رجلي والدي الذي عققته، دعني أقبر رجلي والدتي، دعني أن أتوب، دعني أن أرد الحقوق والمظالم إلى أهلها. يا ملك الموت أمهلني ساعة، يا ملك الموت أمهلني دون ذلك نصف ساعة، يا ملك الموت أمهلني حتى دقيقة. لا، انتهى الأمر خلاص، لا يستأخرون ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم ما يمهلك أبدا، ومن مات على شيء بعث عليه. قال والخامسة، قال تذكر عندما يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة خذوه فغلوه. جاء من تفسير هذه الآية أن الله إذا قال خذوه فغلوه يتبادر ذلك العبد 70,000 ملك كل يريد أن يظفر به، كيف الفرار وكيف النجاة؟ ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من دبره وتخرج من فيه، ويلقى في جهنم مذموما مدحورا. فكانت هذه الوصايا الجميلة الخمس سبب في توبته ورجعته، نوصي بها أحبابنا وإخوانا كل من هم بمعصية أن يتذكر هذه الخمس. أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وأن يتوب علينا، وأن يجمعنا وإياكم في جنات جنات النعيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في اللقاء الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا، كلما رأى من عائشة ميلا لأمر بادر إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا ما لم يكن في ذلك مخالفة شرعية، وسيأتي معنا شيء من ذلك. يقول جابر بن عبد الله في الحديث المشهور وهو في حديث حجة الوداع التي أحجها النبي صلى الله عليه والتي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أكثر من 120,000 صحابة، فكان من جملة من حج معه نساءه رضوان الله عليهم جميعا، وكان من بينهم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول جابر: خرجنا من المدينة لا نرى إلا الحج، وخرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد العمرة، وسرنا على ذلك حتى إذا كنا بسرف وهو مكان بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، هذا المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من حجهم ويجعلوها عمرة ثم يهلون بالحج مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإذا بها تبكي. قال لها: يا عائشة، ما الذي يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، وددت أنني لم أخرج ذلك اليوم أو تلك السنة. قال: ولما؟ قال: لما سمعته قلته لأصحابك بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة ثم يهلون بالحج، وأنا الآن لا أستطيع. قال: لعلك حط أو نفست. قالت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عليك، إن هذا الأمر أي أمر الحيض أمر كتبه الله على بنات بني آدم، ليس بيدك، وأنت من بنات بني آدم، فكوني في حجك وافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فإن طهرت طوفي بالبيت واسع بين الصفا والمروة، لعل الله أن يرزقك العمرة. وبالفعل قامت أم المؤمنين بما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت كل ما يفعل الحاج غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أجد في نفسي حرجا أن يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، وأجد في حرجا في نفسي أني لم أسعى ولم أطف بالبيت إلا بعد أن طهرت. يا رسول الله، أود أن أخذ عمرة. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، وكان رجلا سهلا إذا هوت شيئا تابعها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو انتهى من الحج وانقضت أيام الحج، والآن هو متجه إلى مكة لكي يطوف طواف الوداع، فحبس نفسه صلى الله عليه وسلم في المحصب. ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة، قال: يا عبد الرحمن، اذهب بعائشة إلى أقصى الحل إلى التنعيم، واجعلها تحرم بعمرة هناك. وبالفعل قامت عائشة رضي الله عنها ورضاها بأخيها عبد الرحمن وأحرمت وقامت بالعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما بأصحابه أكثر من 120,000 مقيمين ينتظرون من؟ ينتظرون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. رجعت عائشة بعد أن قضت العمرة هي وأخيها عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضيت عمرتك؟ قالت بلى يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجميع بالرحيل، يتوجهون إلى أين؟ يتوجهون إلى بيت الله العتيق، وكان هذا في الليل. وصلوا إلى البيت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في بيت الله الحرام، وهذه آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام. وطاف صلى الله عليه وسلم وأصحابه طواف الوداع، ثم انطلقوا متجهين حيث ديارهم وبلادهم، وتفرقوا وقد ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وودعهم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أدى تلك الفريضة العظيمة، وبعد أن يعني أرضى مشاعر ونفسية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي كثيرا بعض التصرفات التي كانت تحدث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نظرا لشدة الغيرة التي كانت تتملكها رضي الله عنها وأرضاها. عند مسلم وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع كوكبة من أصحابه، فأرسلت له أم المؤمنين أم سلمة صفحة فيها طعام، إناء من الفخار فيه طعام، وكانوا عند عائشة، يعني النبي جالس مع في بيت عائشة مع أصحاب. فلما رأت عائشة أم سلمة ما صنعت، يقول الراوي فأتت متقنعة متخمرة بثيابها ومعها فهر حجر، ثم ضربت القصعة فكسرتها وتناثر الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلملم الطعام وجمعه في إناء، ثم قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى معالجة هذه المشاكل التي لا يخلو منها بيت، خاصة إذا كان الرجل متزوج بأكثر من امرأة. قال صلى الله عليه وسلم كلوا، لقد غارت أمكم، لقد غارت أمكم، غارت أمكم، هذه من الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفهم هذه النفسية ولم يعنف ولم يشتم ويسب ولم يضرب. لو أن أحدنا حدث له ذلك من زوجته أمام أصحابه ربما طلقت فيها، أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة وهو القدوة، انظر كيف تصرف وكيف تعامل وكيف عالج الموقف بتلك الحكمة. قال غارت أمكم، قل الأمر عادي ما فيها شيء، هذه طبيعة النساء. ثم أخذ صحفة عائشة السليمة ودفعها إلى الخادم وقال اذهب بها إلى أم سلمة، والصفحة التي قسرت أبقاها في بيت عائشة، وقال صحفة بصحفة. وهذا من قمة عدله صلى الله عليه وسلم. ومواقف عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي ولا تنقضي، وما زالت محفورة في ذاكرة التاريخ. أحبتي في الله، في لقاء قادم نأخذ بعض الصفحات النيرة في حياة أم المؤمنين مع رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأحبة في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.